التنبيه الثامن من تنبيهات العلم الإجمالي هو في بيان أن العلم الإجمالي إذا تعلق بالحكم الظاهري الإجمالي حاله حال العلم الإجمالي بالحكم الواقعي. العلم الإجمالي تارة يكون تعلقه حكما واقعيا كما لو علمنا مثلا لوجوب الجمعة أو الظهر وجوبا واقعيا، أو علمنا إجمالا لنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء لوقوع قطرة نجس مثلا في أحدهما. هذا هو العلم الإجمالي الذي بحثنا عن منجزيته وعن أحكامه. في هذا التنبيه يراد أن يبحث عن أنه إذا كان الحكم الواقعي غير معلوم لا تفصيلا ولا إجمالا، بحيث نحتمل واقعا عدم الإلزام أصلا، لكن كان هناك حجة إجمالية أو حكم ظاهري إجمالي، كما إذا فرض قيام بينة مثلا على نجاسة أحد الإنائين، أو خبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو إخبار ذو اليد على أن أحد الإنائين نجس، هنا واقعا يحتمل طهارة كلا الإنائين وعدم مطابقة الحجة للواقع، لكن توجد حجة إجمالية أو قولوا علم إجمالي بالحكم الظاهري، أو قولوا علم إجمالي تعبدي لا وجداني. فما هو حكم مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يكون علما إجماليا وجدانيا، بل وجدانان يحتمل طهارتهما معا، وإنما علم إجمالي تعبدي، وقول علم إجمالي بالحجة بالحكم الظاهري. هنا المعروف أن هذا العلم الإجمالي أي التعبدي أو العلم الإجمالي بالحجة أو بالحكم الظاهري حاله حال العلم الإجمالي الوجداني بالواقع بالإلزام الواقعي من حيث المنجزية، وأن هذا أيضا يوجب تساقط الأصول مثلا العملية المرخصة في الأطراف أو يمنع عن جريانها، وبالتالي يكون منجزا موجبا لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة بدون فرق بينه وبين العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي وجدانا. إلا أن السيد الشهيد قدس الله سره الشريف حاول أن يبرز فروقا بين هذا العلم الإجمالي التعبدي يقوله العلم الإجمالي بالحجة وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الوجداني، فذكر فروقا بعضها فروق فنية لا يترتب عليها أثر عملي، وإنما تغيير في تخريج المنجزية وتقريب المنجزية، فإن بيان المنجزية لهذا العلم الإجمالي قد يختلف عن تقريب المنجزية وبيان المنجزية أو وجه المنجزية في العلم الإجمالي الوجداني بالحكم الواقع. فبعضها يترتب عليه ثمرة عملية، فلا بد من التعرض لهذه الفروق التي ذكرها السيد الشهيد. طبعا في البداية قسم هذا العلم الإجمالي بالحكم الظاهري أو بالحجة إلى قسمين. القسم الأول العلم الإجمالي الذي يكون الإجمال فيه الإجمال فيه في العلم، العلم إجماليون لا في الحجة، والحكم الظاهري، الحكم الظاهري واقعا معين متعين، وإنما نحن لا نعلم بالحجة إلا إجمالا ومع الاشتباه. وأخرى يكون الإجمال في نفس الحجة الواقعية، في نفس الحجة والحكم الظاهري، بحيث يكون الحكم الظاهري غير متعين ومجمل عليه. مثال الأول: ما إذا قامت بينة أو حجة على نجاسة أحد الإنائين بخصوصيته، كما إذا قامت البينة على نجاسة هذا الإناء، الإناء الأصفر، ثم نحن شككنا بعد ذلك، اختلط علينا الإناءان، فعلمنا بأن أحدهما كان مصب شهادة الثقة أو البينة، لكن أيهما؟ وقع الإجمال عندنا لا في الحكم الظاهري وفي الحجة، الحجة مفادها كان متعينا ولم يكن في البينة إجمال، البينة كانت تفصيلية، لكن اشتبه علينا مورد البينة، مورد الحجة عن غيره، فأصبح لنا علم إجمالي بأن أحدهما عليه حجة بالنجاسة وفيه حكم الله بالنجاسة. وهذا الإجمال إجمال في علمنا لا إجمال في تلك الحجة والحكم الظاهري، تلك الحجة واقعا ليست مجملة حينما تحققت، كانت متعينة ومعلومة ومعينة. هذا القسم الأول، الإجمال في العلم لا في الحجة والحكم الظاهري. القسم الثاني: أن يكون العلم متعلقا بتلك الحجة تفصيلا، لكن الحجة مفادها إجماليون لا تفصيليون، كما إذا كانت الشهادة ابتداء شهادة البينة أو الثقة أو ذليات على نجاسة أحدهما، لأن البينة لم تكن تعلم نجاسة واحد منهما تفصيلان، وإنما كانت البينة تعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، فالبينة شهدت بالجامع أن أحدهما نجس، هذا الجامع الإجمالي الابتدائي، قالت أن أحد الإناءين أعلم بنجاسته. هنا علمنا بالحكم الظاهري وهو الحجة المنتفصيلي، ونحن علمنا بمؤدى البينة وبالبينة تفصيلا، فلا إجمال في العلم، الإجمال في الحجة في الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري عبارة عن مفاد الإمارة، والإمارة أصبحت مجملة هنا لأن الإمارة قامت على الجامع الإجمالي لا على أحدهما تفصيلا. هذا أيضا نحو ثاني. هذه الفروق تبرز في النحو الأول، وفي النحو الثاني يوجد بحث آخر سوف يتعرض إليه، فلا بد من الحديث في كل من القسمين. أما القسم الأول وهو العلم الإجمالي بالحجة التي الحجة واقعا معينة، لكن نحن شككنا وجهلنا موردها، فاشتبه علينا موردها بغير موردها. القسم الأول: الحجة متعينة واقعا، لكن الإجمال في علمنا، كما في المثال الذي بينا، قامت البينة أو الإمارة على نجاسة أحد الأواني معينا، لكن نحن شككنا بعد ذلك، اختلط علينا، لم ندري أن الذي قامت البينة على نجاسته هل هو هذا الإناء أو ذاك الإناء، أحدهما قامت البينة على نجاسته، نتذكر هذا المقدار، لكن نسينا الخصوصية وأنه أي منهما كان هو مصب ومورد الحجة والحكم الظاهري، فأصبح هناك علم إجمالي. هذا من الإجمال في العلم بالحكم الظاهري. هنا قد يقال بأنه هذا العلم الإجمالي وإن كان منجزان، لكن بينه وبين العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما من دون بينتين، فإن رأينا سقوط قطرة دم في أحدهما إجمالا، يوجد فرق بينهما أو فروق. الفرق الأول وهو فرق أني لا يترتب عليه أثر عملي، هو أنه إذا كان العلم الإجمالي علما بالنجاسة الواقعية، علما وجدانيا بنجاسة واقعية مرددة بين الطرفين، هنا سوف تجري الأصول العملية في كل من الطرفين في نفسه. الأصل المرخص الطهارة والبراءة يجري في كل من الطرفين من الإناءين في نفسه مجرى للأصل. وهذا الأمر للعلم الإجمالي يقع بينهما تعارض وتساقط، بالتالي نرجع إلى منجزية فيكون بابه باب التعارض بين دليل الأصل المرخص في هذا الإناء مع دليل الأصل المرخص في ذاك الإناء، لأن موضوع الأصل الإناء المشكوك وكل من الإناءين في نفسه مشكوك، هم هذا الإناء مشكوك وهم ذاك الإناء مشكوك، فمجرى الأصل تام ومقتضيه تام في كل منهما، لكنه يتساقطان من باب أن العلم الإجمالي مانع كما تقدم. ترخيص في المخالفة القطعية مثلا قبيح أو تناقض عرفي ارتكازي، فيقع التعارض بينهما والتساقط، ثم ننتهي إلى المنجزين ووجوب الاجتناب عنهم. هذا تخريج أو وجه منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. وأما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة بالبينة، علما إجماليا بأنه في أحد الإناءين قامت بينة على النجاسة وتردد ذاك الإناء بين هذا أن يكون هذا الإناء أو ذاك الإناء، هنا يقال في نهلين لأنه البيان السابق لا يتم، يعني هنا لا يمكن أن نقول هذا الإناء مشكوك نجري فيه إصالة الطهارة، ذاك الإناء أيضا مشكوك في نفسه نجري فيه إصالة الطهارة فيتعارضان ويتساقطان، لأن هذا الإناء لا يمكن إجراء إصالة الطهارة فيه كل من الإناءين حينما نشير إليه. موضوع إصالة الطهارة يعني الأصل الترخيصي لا يكون محرزا فيه. لماذا؟ لأن المفروض أن الأصل العملي من الطهارة أو البراءة محكوم ومقيد، محكوم للإمارة القائمة على النجاسة حسب الطهارة. ولهذا لو كان في مورد إمارة وبينة لا نجري الأصل، مع أن الشك يكون موجودا وباقيا. لماذا لا نجري الأصل؟ لأن الإمارة مقدمة على الأصول العملية. معنى أن الإمارات مقدمة على الأصول العملية أن موضوع دليل الأصل العملي قيد بغير موارد الإمارة، فيكون مثلا قاعدة الطهارة أو البراءة موضوعها الشك في النجاسة الذي لا يكون في مورده إمارة، لا محال هكذا. لازم التقدم نتيجة تقدم الإمارات على الأصول، تقدم دليل على دليل، تقيد دليل الدليل غير المقدم الدليل المحكوم بنقيض موضوع الدليل الحاكم، فيكون موضوع الأصل العملي المشكوك، الإناء المشكوك نجاسته أو كل مشكوك النجاسة الذي لا إمارة على النجاسة في مورده. أما إذا كان في مورده إمارة فلا يشمله دليل الأصل، لا يشمله ولو بعد التخصيص والتحكيم، تحكيم دليل الإمارة على دليل الأصل. إذن فيصبح موضوع دليل الأصل العملي مقيدا بقيد زائدا على الشك يؤخذ فيه قيد، وهو أن لا يكون في هذا المورد إمارة على الإلزام. وهذا القيد حينئذ في محل الكلام سوف يكون مشكوكا غير محرز في كل من الإناءين، لأن هذا الإناء لعله هو ذاك الإناء الذي قامت الإمارة والبينة على نجاسته. إذن فلا يجوز التمسك بدليل كل شيء طاهر حتى تعلم، لأنه يكون من التمسك بالعام بحسب الدقة في الشبهة المصداقية لمخصصه أو لحاكمه، الحاكم كالمخصص من هذه الناحية، ولا يجوز التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية لمقيده لمخصصه. فكل من الإناءين حينما نشير إليه لا يمكن التمسك بدليل الأصل فيه، لأنه هنا نحتمل قيام إمارة، لأننا نعلم بوجود إمارة في البين على أحدهما. إذن لعل هذا المورد هو تلك الإمارة التي مورد تلك الإمارة، وموضوع الأصل أصبح الشك الذي ليس في مورده إمارة، وهذا القيد مشكوك فلا يمكن التمسك حينئذ. يكون بحسب الحقيقة، وإن شئتم قلتم أنه في أحد الطرفين الذي يوجد إمارة واقعة لا موضوع للأصل الترخيصي، في الطرف الآخر الذي لا يوجد فيه إمارة واقعة، لأن الإمارة كانت متعينة كما قلت، يكون موضوع الأصل الترخيصي موجودا فيه، لكن هذان الطرفان مشتبهان، لا يعلم أنه هل هذا هو ذاك الطرف أو ذاك هو ذاك الطرف الذي ليس فيه إمارة، فيكون بابه باب اشتباه الحجة بالله حجة بلحاظ دليل الأصل المرخص، وكذلك بلحاظ دليل الإمارة المنجزة. لا ندري أن أيا منهما يكون فيه موضوع الأصل منقحا، فليس بابه باب التعارض، لأن التعارض إنما يكون إذا كان موضوع الدليلين المتعارضين في نفسهما تام، لكن يتزاحمان في التأثير من باب مثلا قبح الترخيص في المخالفة الشرعية، بينما هنا أساسا أحد الطرفين ليس فيه موضوع الأصل، لا أن موضوع الأصل فيهما تام يسقطان من المعارضة ومن باب الترخيص في المخالفة القطعية، بل أحدهما لا موضوع للأصل فيه للأصل المرخص، لأن قيده متحقق وهو قيام الإمارة على النجاسة، والآخر موضوع الأصل متحقق فيه لأن قيده موجود محرز أنه ليس فيه إمارة. لكن ذاك المورد الذي يكون موضوع الأصل متحققا مردد مشتبه بينهما، فلا يمكن أن نجري الأصل المؤمن لا من باب التعارض كما هو في العلم الإجمالي الوجداني بالنجاسة في الواقعية، بل من باب اشتباه مورد الأصل المؤمن، اشتباه مورد الحجة المؤمنة، فإن الأصل حجة أيضا، يكون من باب اشتباه الحجة بالله حجة هذا. وعلى كل حال لا يمكن التمسك بالأصل، فيكون حينئذ هنا علم إجمالي منجز بالنهاية، إما من باب أنه لا يمكن إجراء الأصل، وإن اختلف تخريجه ووجهه في العلم الإجمالي الوجداني تعارض الأصلين، وتخريجه وجهه هنا عدم إمكان التمسك بدليل الأصل في شيء منهما، لأنه من باب اشتباه مورده واشتباه الحجة بالله حجة. لو كان مورد الإمارة معينا معلوما، الإمارة والبينة على الإلزام، كنا نجري الأصل في ذاك الطرف نشخص مورده، لكن حيث أن الإمارة موردها ترددت واشتبهت فلا محالة يسري هذا الاشتباه إلى الأصل المؤمن، فلا يمكن إجراء الأصل المؤمن في شيء منهما. إما بهذا البيان الذي هو بيان يختلف عن ذلك البيان السابق، أو ببيان آخر، بأن يقال أن حينما يكون المقام من مورد اشتباه الحجة بالله حجة، هذا إنما يكون بلحاظ الأصل الأول العملي الأول، وهو الأصل الذي يجري بلحاظ النجاسة المشكوكة، الأصل إصالة الطهارة مثلا بلحاظ النجاسة المشكوكة لا يدرى موردها هل هذا الطرف أو ذاك الطرف، لكن يوجد أصل موضوعي ينقح موضوع هذا الأصل العملي الأول. ألسنا قلنا بأن موضوع إصالة الطهارة بعد تحكيم الإمارة على الأصول على الأصل أصبح مقيدا بقيد، يعني أخذ في موضوعه قيد، وهو أن لا يكون في مورد الشك الطهارة والنجاسة، أن لا يكون في مورده إمارة. الآن هذا الموضوع مشكوك في كل من الطرفين، نجري استصحاب عدم قيام الإمارة في هذا الطرف، نقول هذا الطرف قبل قيام البينة لم يكن فيها إمارة، فالآن أيضا كذلك ليس فيها، وهذا استصحاب موضوعي ينقح لنا موضوع إصالة الطهارة، إن موضوع إصالة الطهارة أصبح مركبا من جزئين، الشك في النجاسة والطهارة، وأن لا يكون في ذلك المورد إمارة على النجاسة. الشاك محرز وجدانا، ليس في مورده إمارة بهذا الاسم، فنجري استصحاب عدم قيام الإمارة في هذا الطرف، وحيث أن هذا الأصل الموضوعي يجري في الطرفين، هم في هذا الطرف يجري هم في ذاك الطرف يجري، ونتيجته نتيجة جريان الأصلين الاستصحابين الموضوعيين المحرزين لقيد جريان إصالة الطهارة، لقيد موضوع إصالة الطهارة، الأصل الطولي الأصل الأول العملي الأول، يقع التعارض بينهما، إذ نحن نعلم بأنه يوجد إمارة في أحد الطرفين. لو كنا لا نعلم بوجود الإمارة في شيء من الطرفين، لا بس نجري الأصلين الموضوعيين وننتهي من إجرائهما إلى الأصلين العمليين الأولين، فننقح موضوع إصالة الطهارة هنا وموضوع إصالة الطهارة هنا، ونحكم بطهارتهما معا. لكن حيث أننا نعلم بأنه يوجد هنا إمارة وحجة، وهذه الحجة إلزامية، حجة على النجاسة، وهذه الحجة بنفس العلم بها تنجزت وصلت، والعلم الإجمالي بالحجة وصول الحجة، ويؤدي إلى أن تكون الحجة بحسب الحقيقة منجزة. إذن فيكون يقع التعارض بحسب الحقيقة بين الاستصحابين الموضوعيين، فأيضا ننتهي إلى التعارض بين الأصل في الطرفين، لكن لا بين إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في ذاك الطرف، كما هو الحال بناء على ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا وجدانيا بنجاسة أحدهما، وإنما يجري يقع التعارض بين أصلين طوليين موضوعيين منقحين لموضوع ذاك الأصل، وهو استصحاب عدم الحجة في هذا الطرف على النجاسة، واستصحاب عدم الحجة في هذا الطرف على النجاسة، حيث يعلم بوجود حجة في أحد الطرفين، فالاستصحابان يعلم بكذب أحدهما، ويعلم باستلزامهما للترخيص في المخالفة القطعية لحجة متنجزة، لحكم ظاهري شرعي إلزامي منجز بالعلم، فإن الإمارة بعد أن كانت واصلة ولو بالوصول الإجمالي أصبحت منجزة لا محالة، أصبح مخالفتها عصيانا، فيكون من الترخيص العصيان، فيتعارض الاستصحابان الموضوعيان. إذن فعلى كل حال النتيجة العملية نفس النتيجة العملية هنا، لا يجوز ارتكاب شيء منهما، كما لو علمنا إجمالا وجدانا بنجاسة أحدهما، لكن اختلف التخريج واختلف الوجه الفني لكيفية الانتهاء إلى المنجزية، فإنه هناك الانتهاء إلى المنجزية إنما يكون من باب التعارض بين دليل الأصل الترخيصي في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، بينما هنا يكون الأصلان الترخيصيان الأوليان وهو الطهارة والبراءة، بابهما باب اشتباه الحجة بالله حجة، بابه باب اشتباه الحجة بالله حجة، لا باب الجريان والتعارض، إذ موضوعه في أحدهما غير موجود واقعا، وموجود في أحدهما فقط الذي تردد. فبلحاظ نفس الأصل الأول العملي لا يمكن التمسك بدليله، لا أنه يتمسك بدليله في الطرفين ويوقع التعارض بين إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لهذا بملاك قبح الترخيص والمخالفة الطرفية. نعم، لو لاحظنا الأصول الموضوعية الطولية التي تنقح موضوع هذا الأصل، وهو استصحاب عدم الحجة في هذا الطرف وعدم الحجة في ذاك الطرف، فيكون بينهما حينئذ تعارض، لأن هذان الأصلان الموضوعيان يؤديان لا محالة إلى الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الظاهري الإلزامي المنجز الذي صيانه قبيح على كل حال بعد وصوله. حينئذ هنا هذا الاستصحاب أيضا لا يجري للتعارض بينهما، فالتعارض يتحول من الأصلين الأولين إلى الأصلين الموضوعيين، من الأصلين الحكميين الأولين هو الطهارة في هذا الطرف والطهارة في ذاك الطرف، إلى أصلين موضوعيين طوليين يقع بينهما التعارض لا محالة. وهذا التعارض على كل حال تام، سواء قيل، وهذا إشارة إلى بحث ومبنى مهم يشار إليه كثيرا في كلمات السيد الشهيد، أن الأحكام الظاهرية هل تكون بوجوداتها الواقعية متعارضة أو تكون بوجوداتها الواصلة متعارضة؟ أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة. السيد الشهيد يرى أن الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية متعارضة، وفي كل مورد كان يوجد حكم ظاهري إلزامي لا يمكن جعل حكم ظاهري ترخيصي في ذلك المورد. وبناء على هذا التعارض بين الأصلين الموضوعيين الاستصحابان الموضوعيان واضح، لأنه يوجد حكم ظاهري إلزامي في البين، فلا يمكن جعل الاستصحابين الترخيصيين بحسب النتيجة الطرفين الاستصحابان الموضوعيان، لأنه هذان حكمان ظاهريان ترخيصيان على خلاف حكم واقعي ترخيصي موجود في البين، لوجوده الواقعي هم يعارضه، فلا محالة يكون هذا الاستصحابان كلاهما غير جار، يعني يسقطان بالإجمالي والتعارف في دليلهما. هذا على المسلك المختار واضح. المسلك الآخر يقول الأحكام الواقعية الظاهرية بوجوداتها الواقعية غير متنافية ومتعارضة، يمكن جعل حكم ظاهري إلزامي في مورد يكون فيه أيضا حكم آخر ظاهري ترخيصي، فأتنم هذا واصل وذاك غير واصل، لا تنافية فيما بينهما، لأن الحكم الظاهري المراد منه المنجزية والمعذرية، روحه المنجزية والمعذرية، فإذا كان روحها المنجزية والمعذرية فمع عدم منجزية أحدهما لا بأس بجعل الآخر، إذ لا وجود للآخر. على هذا المسلك أيضا هذا البيان تام، لا يقع خلل في هذا البيان، يعني في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، لأن هذا الحكم الظاهري الإلزامي الذي قامت به الإمارة هنا الإمارة والحجة المرددة عندنا، هذه الحجة هنا واصلة بحسب، فإن أصحاب هذا المسلك يكتفون في باب في ثبوت الحكم الظاهري ومنجزيته أن يصل هذا الحكم الظاهري ولو بالوصول الإجمالي، فإن العلم الإجمالي وصول أيضا وتنجز، فالحكم الظاهري الإلزامي الذي هو مفاد حجية البينة على النجاسة في المقام، هذا الحكم الظاهري الإلزامي قد تنجز، قد وصل وتنجز بنفس العلم الإجمالي، إذن فلا يمكن جعله حكمين ظاهريين ترخيصيين وهما الاستصحابان الموضوعيان الترخيصي، فإن هذين الاستصحابين يراد منهما الانتهاء إلى إثبات مؤداهما ونتيجتهما الذي هو الترخيص بحسب الحقيقة. بنفي الحجة نريد أن نرتب أثر الطهارة الظاهرية، لأن الاستصحاب الموضوعي يرتب حكم ذلك الموضوع، وحكم هذا الموضوع ما هو بعد أن أحرز جزءه الآخر وهو الشك، ترتب الطهارة الظاهرية، جعل الطهارتين الظاهريتين ببركة الاستصحابين الموضوعيين الترخيصيين، يعني استصحاب عدم الحجة هنا وعدم الحجة هنا، جعلوا مثل هذين الطهارتين هاتين الطهارتين الظاهريتين ينافي مع النجاسة الثابتة بالبينة، مع النجاسة البينتية الظاهرية المعلومة بالإجمال، لأن هذا العلم الإجمالي وصول وتنجز لذاك الحكم الظاهري الإلزامي، ويكون من الموارد الذي يكون التنافي فيه موجودا. فمسلك المشهور أيضا هنا يرى التنافي بين الاستصحابين وبين الحكم الظاهري الإلزامي، لأن هذا الحكم الظاهري وإن كان مرددا لكنه منجز بالوصول الإجمالي، فإن الوصول والعلم الإجمالي عند المشهور وصول ومنجز للحكم الظاهري، إذن فيدخل في التنافي. وبما أن ذاك دليله مقدم على هذا الدليل، بما أن الحكم الظاهري الإلزامي لا يمكن رفع اليد عنه ونفيه واقعا لأنه حكم ظاهري مقدم على أدلة الأصول العملية، إذن فذاك لا يمكن رفعه كالحكم الواقعي الذي لا يرتفع بالأصلين الترخيصين في الطرفين، فلا محال يقع التعارض بين دليل استصحاب عدم المنجز هنا واستصحاب عدم البينة هناك، فيكون بابه باب التعارض بين الاستصحابين كالتنافي بين الحكم الواقعي والحكمين الظاهريين. هم هذا التنافي بملاك العلم الإجمالي، يعني هذا بعد هو نفس التعارض، كما نقول في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية أيضا أنه لا يجعل بالتعارض، نتيجة التعارض ليس له وجه صحيح. على كل حال فعلى كلا المسلكين هذا العلم الإجمالي منجز كالعلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، لكن يوجد بينهما فرق تحليلي فني تخريجي، أنه إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا وجدانيا بنجاسة واقعية فعدم جريء، فالمنجزية في طول تعارض دليل الأصل المرخص في كل من الطرفين، بابه باب التعارض والتساقط ثم الرجوع انتهاء إلى منجزية العلم الإجمالي. لكن بناء على ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة والبينة على النجاسة وترددت عندنا البينة أن تكون هنا أو تكون هناك، هنا التعارض ليس بين دليل إصالة الطهارة هنا وإصالة الطهارة هناك، لأنه بلحاظ دليل إصالة الطهارة يكون من اشتباه الحجة بالله حجة، وإنما التعارض بحسب الحقيقة بين الدليل الأصل الموضوعي المنقح لموضوع إصالة الطهارة هنا ولموضوع إصالة الطهارة هنا، وهو استصحاب عدم البينة على النجاسة هنا واستصحاب عدم البينة على النجاسة. النتيجة نفس النتيجة كما قلنا على كلا المستكين، تكون النتيجة منجزية لكن مع تغير في كيفية بيان المنجز وعدم المنجز، وهذا معنى أن هذا الفرق فرق تحليلي لا فرق عملي. قد يحاول أن يجعل هذا الفرق له، هذا الفرق التحليلي يترتب عليه أثر عملي، وذلك فيما إذا فرض أن أحد الطرفين الإناء الأخضر مثلا، هذا الإناء الأخضر احتمال كونه هو فيه البينة المعلومة إجمالا، هذا الاحتمال كان ثابتا في حقه من أول الأمر بأن كان أحد الطرفين منذ أن وجد يحتمل قيام الإمارة على الإلزام وعلى النجاسة في مورده، بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر إذا كانت الإمارة والبينة قامت في ذاك الطرف فالبينة متأخرة عن وجود ذاك الطرف، لأن وجوده قديم مثلا أسبق من زمان الإمارة. حينئذ قد يقال أنه في مثل هذه الحالة سوف يجري استصحاب عدم قيام البينة على الإلزام والنجاسة في ذاك الطرف، ولا يعارض باستصحاب عدم البينة في هذا الطرف، لأنه لا حالة سابقة لهذا الطرف بحسب الفرض، إذ نحن افترضنا أن هذا الطرف منذ أن وجد إذا كانت البينة قائمة فيه، فمنذ أن وجد هذا الطرف كانت البينة موجودة، لأن وجودها بعد قيام البينة مثلا أو في زمن قيام البينة، فلا حالة سابقة له إلا بنحو العدم الأزلي مثلا قبل وجودها. ونختار مثلا في ذاك البحث ما ذكره المرزا من عدم جريان الاستصحاب الأعدام الأزلية. حينئذ إذا طورنا هذه الفرضية فسوف يظهر أثر عملي، وهو أن الأصل الموضوعي الاستصحاب الموضوعي المؤمن أو المنقح لموضوع إصالة الطهارة وبالتالي المرتب لحكم إصالة الطهارة في ذاك الطرف يجري ولا يعارض بمعارض، إذ ما هو معارضه؟ معارضه إصالة الطهارة في هذا الطرف، إصالة الطهارة في هذا الطرف لا يجري لما قلنا من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومن اشتباه الحجة بالله حجة الذي لا يمكن التمسك فيه بدليل بإطلاق أو عموم الدليل. فإصالة الطهارة في هذا الطرف دليل كل شيء طاهر لا يمكن التمسك به لكي يعارض بالاستصحاب في ذلك. استصحاب عدم البينة في هذا الطرف المنقح لموضوع إصالة الطهارة المفروض أنه لا يجري إلا لأنه لا حالة سابقة نعتية، والحالة السابقة الأزلية العدمية الأزلية لا تجري، لا تكفي عندنا لجريان الاستصحاب بناء على مسلك المرزا مثلا. إذن ففي مثل هذه الحالة سوف يكون ذاك الطرف منجزا وهذا الطرف مؤمنا عنه، ذاك منجز بالتنجيز العقلي لأنه طرف لعلم إجمالي لا مؤمن فيه، إذن فيتنجز. من قبيل موارد تساقط الأصول المرخصة في أحد الطرفين، فيبقى الأصل في نفسه، فيبقى الأصل في الطرف الآخر المؤمن إذا كان فيه أصل جاريا لا محالة، فيسقط فيثبت التنجيز في هذا الطرف من باب أنه لا أصل مؤمن فيه، ويثبت التأمين في ذاك الطرف لأنه يوجد فيه أصل، يوجد فيه هنا يثبت التنجيز لا من باب قيام الإمارة، لأن الإمارة غير محرزة هنا، بل من باب أنه لا يجري هنا أصل المؤمن، وبعدم جريان أصل المؤمن لا محالة يكون هذا الشك شكا منجزا عقلا، لأنه شك في أطراف العلم الإجمالي. وقد تقدم أن الشك في أطراف العلم الإجمالي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي منجز، لا يجري فيه حتى قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان. إذن فيكون هذا الطرف منجزا، فإذا كان منجزا عقلا حينئذ ذاك الطرف يجري فيه استصحاب عدم الإمارة المنجزة للنجاسة، والإمارة على النجاسة عدم البينة على النجاسة، وبلا محذورين، لأننا لسنا من القائلين بمسلك العلية الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن حتى في طرف واحد، وإنما صححنا مسلك الاقتضاء أن الأصل المؤمن في طرف واحد إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر، يعني إذا لم يكن الطرف الآخر مؤمنا عنه أيضا كهذا الطرف لا بأس بجريان الأصل، وإنما لا يجري للتعارض مع الأصل المؤمن في ذاك الطرف. فإذا لم يكن في هذا الطرف مؤمنون إذن نجري على هذا المسلك في ذاك الطرف استصحاب عدم الإمارة والبينة على النجاسة، ونجوز الارتكاب، ننقح موضوع صلاة الطهارة، مشكوك الطهارة والنجاسة وجدانا ليس فيه بينة على النجاسة بالتعبد، تنقح موضوع كل شيء لك طاهر بالطهارة الظاهرية، فتثبت الطهارة الظاهرية هنا ويجب الاجتناب عن هذا الطرف. وهذا أثر عملي معناه انحلال العلم الإجمالي بحسب الحقيقة ولو على مسلك الاقتضاء، انحلال العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا، إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا تعبديا لا وجدانيا، أي علما إجماليا بوجود بينة وإمارة على النجاسة في أحد الطرفين، هنا في بعض الحالات وهي الحالات التي حيث أن هنا يكون التخريج الفني والتعارض بالدقة بين الأصلين الموضوعيين لا الحكميين، بين استصحاب عدم البينة هنا وعدم البينة على النجاسة هنا، فلو فرض في مورد أن استصحاب عدم البينة في أحد الطرف لا يجري لأنه لا حالة سابقة له، إذن الاستصحاب الموضوعي هناك يجري بلا محذورين، وهذا يكون فرق عملي حينئذ، فليس هذا الفرق فرقا تحليليا فقط، فرقا نظريا فقط، انتقال التعارض من الأصلين الأولين الحكميين وهو إصابة الطهارة هنا وإصابة الطهارة هنا إلى الأصلين الموضوعيين المنقحين لموضوع إصابة الطهارة وهو استصحاب عدم البينة هنا، استصحاب عدم البينة هنا، هذا الانتقال في التعارض ليس مجرد فرق في التخريج لكي يقال سواء كان ذاك أو هذا يتعارضان ويتساقطان والنتيجة منجزة في العلم الإجمالي، لا، إذا انتهينا إلى الأصلين الطوليين الموضوعيين فقد يقال أنه في مثل هذه الصورة يجري الأصل الموضوعي في هذا الطرف من دون معارضة في ذاك الطرف، إذن فيكون العلم الإجمالي منحلا بناء على مسلك الاقتضاء، بخلاف ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية، علما وجدانيا لا تعبديا بنجاسة واقعية، هناك الأصل الجاري في كل من الطرفين هو الأصل الحكمي ابتداء وهو إصالة الطهارة، هذا الطرف مشكوك مجرى لإصالة الطهارة، ذاك الطرف مشكوك مجرى لإصالة الطهارة، يتعارضان يتساقطان، حينئذ لا يكون موردا للاستصحاب لكي يقال أنه في بعض المحالات لا يجب الاستصحاب، إصالة الطهارة في كل منهما يزاحم مع أي أصل مرخص في الطرف الآخر ويتساقطان ويرجع لا محالة إلى منجزة الإجمالي. هذا بيان لجعل هذا الفرق العملي التحليلي فرقا مثمرا أيضا منتجا يترتب عليه فرق عملي لا فرق تحليلي فقط، إلا أن الصحيح أن هذا الفرق العملي غير موجود وغير تام يأتي